الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فآخر ما أخذناه ما يتعلق بصفة غسل الميت، وما ذكرناه من صفة غسل الميت باعتبار الصفة الكاملة والصفة المستحبة، وإلا فإن الميت إذا غسل على أي صفة فإن ذلك مما يجزئ، فإذا غسل جميع بدن الميت وإن لم تراعى الصفة التي ذكرناها في الدرس الماضي فإن هذا مما يجزئ، لكن الصفة المستحبة والصفة الكاملة ما دل عليه هذا الحديث. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فهذه هي الصفة الكاملة المستحبة. تكلمنا في الدرس الماضي على عصر بطن الميت، هل يشرع ذلك أو لا يشرع، وهل جاءت به السنة الصحيحة أو لا، أو لم تأتي به بذلك السنة الصحيحة. تكلمنا على ذلك في الدرس الماضي، وعرفنا أن الحديث الوارد في العصر إيش حاله؟ عله أبو حاتم، وهو حديث من؟ أم سليم، حديث أم سليم. وقد عله أبو حاتم وقال كأنه حديث باطل، وأنه أشبه بكلام من؟ ها؟ بكلام ابن سيرين، أشبه بكلام ابن سيرين. وهو حديث طويل فيه شرح للغسل من أوله لآخره، فيقول أبو حاتم أنه أشبه بكلام ابن سيرين من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الذي عليه أكثر العلماء ما هو في عصر بطن الميت؟ الاستحباب، هذا الذي عليه أكثر العلماء يرون ذلك من باب المصلحة، فيخشى أنه إذا لم يفعل به هذا أن يخرج منه شيء بعد تكفينه، فيحصل تنجيس للكفن وتتصاعد الروائح المنتنة، وهذا خلاف المقصود من أمر الميت، فإن الميت يحرص على تنظيفه وعلى تطيبه وعلى تبخير الكفن كما سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل. وهناك من أهل العلم من أوصى بألا يفعل له ذلك، من الذي أوصى بذلك؟ ها، الضحاك بن مزاحم والحافظ والعلام بن المنذر في الأوسط سهل في الأمرين، إن فعل أو ترك لا بأس بذلك، على كل إن فعل ذلك أو ترك فإنه لا بأس بذلك. هذا ما يتعلق ب عصر بطن الميت، وإذا خرج منه شيء وش الذي يصنع؟ ها؟ أي نعم، ينجى، ينجى ويكون ذلك بحائل، يجعل على يده خرقة أو نحو ذلك ويقوم بتنجية الميت وإزالة ما به من نجاسة، وبعد ذلك يبدأ بمواضع الوضوء، وقلنا إن استعمل السدر وخلط أسد بالماء، وش الذي يصنع به؟ أنا من رغوة يجعلها على رأس الميت، على شعر الميت وعلى لحيته إن كان صاحب لحية. وما هو السبب في ذلك؟ نعم، لأن الرغوة نقية من بقية أوراق السدر، فناسب أن توضع في هذا الموضع. وإن استعمل غير السدر ما عاد في إشكال كالشامبوهات، فما عاد في فرق بين الرغوة وبين غيرها. فعلى كل، وتكلمنا على ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، وأنه يقتصر على التنظيف بخرقة مبلولة من غير إدخال شيء من الماء إلى الجوف. فيبدأ بمواضع الوضوء، وتغسل مواضع الوضوء لا على نية رفع الحدث، وإنما على نية غسل الميت. فإذا غسل المغسل مواضع الوضوء من الميت، وش الذي يصنع بعد ذلك؟ نعم، يبدأ بالجهة اليمنى. كيف يبدأ بالجهة اليمنى؟ يقوم بقلبه. طيب، أنت قلت يعني يقلب على شقه الأيسر ثم يغسل الجانب الأيمن. نعم، ثم يقلب على الجانب الأيمن ويغسل الجانب. إن فعل ذلك فإن هذا مما يجزئ، إن فعل الصفة التي ذكرتها فإن هذا رحمك الله مما يجزئ. لكن باعتبار الأسهل، وش الأسهل؟ من جهة الصدر. نعم، هذا الأسهل، أن يغسل الجانب الأيمن من جهة الصدر ثم الجانب الأيسر من جهة الصدر. ويبدأ الغسل من أي موضع؟ من صفحة العنق اليمنى. الرأس قد غسل، والقدم قد غسلت، ونعم، واليدان إلى المرفقين قد غسلتا. فإنما يغسل ما لم يغسل. نعم، يغسل ما لم يغسل. فيبدأ بالجهة اليمنى من جهة الصدر ثم اليسرى من جهة الصدر، وبعد ذلك نعم على الجهة اليسرى، فيغسل جهة الظهر الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. هذا أسهل، ولهذا يذكر هذه الطريقة كثير من العلماء باعتبار أن هذه الطريقة أسهل. لكن إن فعل الطريقة التي ذكرت، وش اللي ذكرت الطريقة؟ يقوم بقلبه. نعم، يقوم بقلبه إلى الجهة اليسرى، ويغسل الجهة اليمنى من جهة الصدر ومن جهة الظهر مرة واحدة، ثم يقوم بقلبه إلى الجهة اليمنى ويغسل الجهة اليسرى من جهة الصدر ومن جهة الظهر مرة واحدة. إن فعل ذلك فإن هذا يجزئ، وتلك الصفة يذكرها العلماء كما عرفنا باعتبار أنها أسهل. فعلى كل، إن فعل هذا أو هذا فقد بدأ بالجهة اليمنى ودخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي جميع الغسلات وش الذي يستعمل؟ السدر في جميع الغسلات. والرغوة في جميع الغسلات أن يجعل الرغوة في شعر الرأس أو اللحية أو فيهما. طيب، وإذا أراد أن يختم بغسلة يجعل فيها الكافور. أي نعم يجعل فيها الكافور. وقلنا إذا غسل بالماء والسدر فإنه لا يلزم أن يأتي بماء ليس فيه شيء لإزالة السدر، فإنه كما كان يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول السدر طهور ما في داعي إلى إزالته، فإنه إن بقى لا يضر فهو طهور، على أنه كما عرفنا سوف يزول بالغسلة الأخيرة، لكن إن أزاله في كل غسلة فإنه لا ينكر على من فعل ذلك. هذا ما يتعلق بصفة غسل الميت، وهي صفة سهلة ميسرة لكن تحتاج إلى تقوى وأمانة، فإن المغسل لابد أن يكون أمينا حتى يقوم بالفرض قياما صحيحا ويكون تقيا لله عز وجل، فلا يكشف العورات، وإذا ظهر شيء من الميت فينبغي أن يستر إلا ما كان فيه بشرى فيبشر به، ما كان فيه بشرى فإنه يذكر ويبشر به إذا كان ذلك الشخص حسن الطريقة، إذا كان حسن الطريقة وظهرت فيه أمارات البشرى كالابتسامة مثلا وبهاء الوجه بعد الموت، فإذا كان حسن الطريقة فإن ذلك يذكر حتى يقتدى به في حسن طريقته، لكن إذا كانت الطريقة التي هو فيها طريقة سيئة كأن يكون من أهل البدع والأهواء فإن ذلك مما يكتم، أي نعم مما يكتم ولا ينشر في الناس، لأن هذا من أسباب الاقتداء به والاغترار بما كان عليه من الأمور الفاسدة. وإن ظهر شيء على خلاف ذلك فإنه يكتم ولا يحدث به، فقد يحصل تغير في اللون ولا يلزم من ذلك أن يكون ذلك الميت تغير لونه لمعصيته ولغضب الله سبحانه وتعالى عليه، ليس هذا بلازم، قد يكون لسبب احتباس الدم ونحو ذلك، فعلى كل ليس بعلامة ظاهرة، وإخراج ذلك فيه ما فيه من الأذية لأهل الميت، وربما يظن بالشخص ظن السوء وليس هو كذلك. أي نعم، فإن ظهرت مثل هذه الأمور فإن هذا مما يكتم ولا يظهر، لكن إذا كان قبيح السيرة كأهل البدع والأهواء الذين انتشر باطلهم وضلالهم في الناس فإن ذلك يذكر من باب التنفير عن طريقته وعن منهجه حتى لا يقتدى به فيما كان عليه من الشر والباطل. ولا يحضر في تغسيل الميت إلا من يحتاج إليه، فربما يحضر من لا حاجة إلى حضوره، لا يحضر إلا من يحتاج إليه في التغسيل، ومن لا يحتاج إليه فلا يحضر، فيحضر المغسل ومن يقوم بمعاونته، فإن المغسل يحتاج إلى من يعينه في قلب الميت وفي إحضار الماء إليه، فيكتفى بقدر الحاجة، ولا يحضر كما عرفنا من لا حاجة بحضوره. وبعض الناس وبعض الموتى ربما يحضر عندهم جماعة من الناس بحجة التعليم، بحجة التعليم ليس هذا بصحيح، بحجة التعليم إن احتج إلى تعليم يؤتى بشخص مساعد، والمساعد يساعد ويتعلم، هذه يحتاج إلى ذلك بمساعد واحد، أما جماعة ينظرون بحجة التعليم ليس هذا بصحيح. والمسألة ما هي معقدة، ما هي أمور معقدة وحسابات معقدة، مسألة سهلة. نعم، على الصفة التي ذكرناها وما فيها شيء من الصعوبة، بل هي أمور سهلة، مثل ما يغسل الإنسان نفسه في الجنابة يغسل الميت، ما في شيء فيه صعوبة وأمور معقدة. بعض الناس ربما تكبر عليه هذه القضية ويموت الميت ويبقى أهل الميت يبحثون عن مغسل من موضع إلى موضع ويتعبون، وكأن ذلك من الأمور المعقدة، وقد يموت الميت في منتصف الليل ولا يجدون من يقوم بتغسيله وتجهيزه من أجل أن يصلى عليه بعد صلاة الفجر، وكل هذا من الجهل. والأمر كما عرفنا في غاية اليسر، وأولياء الميت هم أولى به من غيرهم، ومن كان أقرب إلى الميت فهو أولى بتغسيله ممن كان بعيدا. فعلى كل، هذه الصفة الكاملة في تغسيل الميت. وأما ما يتعلق كيف؟ نعم، هذا هو الأصل. نعم، هذا هو الأصل فيها. نعم نعم، هو قلنا هذا هو الأصل فيها، إلا مثل هذا لا بأس، إذا اغتسل لا بأس. جاءت أحاديث متعددة في الباب، من ومن غسله فليغتسل. وإن كان هناك جماعة من العلماء تكلموا على الحديث فسئل عنه الإمام البخاري رحمة الله عليه، فذكر عن الإمام أحمد وعن يحيى بن معين أنهما قال لم يثبت في ذلك حديث. وهكذا العلامة الذهلي ذكر أنه لم يثبت في ذلك حديث، وجماعة من العلماء. وهناك من أهل العلم من حمل كلام هؤلاء على أنه لم يثبت حديث بإسناد صحيح أو حسن، أما بمجموع الطرق فإنه مما يثبت لكثرة الطرق. على كل، نعم، هناك من أهل العلم كما قلنا من أثبت الحديث باعتبار كثرة الطرق كالحافظ بن حجر، وهكذا العلامة الألباني والشيخ مقبل رحم الله الجميع، فأثبتوا الحديث باعتبار كثرة الطرق، فإنه جاء من طرق كثيرة. لكن إن ثبت الحديث فهو على معنى الاستحباب، فلا يتقوى إلى معنى الوجوب، لا يتقوى إلى معنى الوجوب، لكن يكون من قبيل الترغيب. فإن فعل ذلك فلا بأس، إذا اغتسل بعد غسل الميت فلا بأس، أما الوجوب فلا. طيب، على كل، أما ما يتعلق بأخذ بعض الشعور كشعر الشارب إذا طال، وشعر الإبط، وشعر العانة، وهكذا ما يتعلق بتقليم الأظفار، فمحل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أخذ هذه الشعور كالإمام أحمد، ذهب إلى أخذ شعر الشارب وهكذا الإبط وهكذا العانة في إحدى الروايتين عنه، وهكذا ذهب إلى أخذ الأظفار في رواية، وفي رواية ذهب إلى تنظيفها، وفي رواية ذهب إلى تنظيفها من غير أخذ. وبعض علماء الحنابل يقول الرواية عن إمام أحمد بأخذ الأظفار محمول على إذا ما فحشت، والرواية الواردة في تنظيفها إذا طالت ولم يفحش فيها الطول. وجمهور العلماء لا يرون ذلك، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة. والمصحح عند علماء الشافعية أو عند كثير من علماء الشافعية من مذهب الإمام الشافعي أن هذه الشعور لا تؤخذ، لأنه لم يأتي بأخذها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الآثار الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، مع ما في بعضها من كشف العورة، وذلك في شعر العانة، فإن من أراد أن يأخذ الشعر العانة يحتاج إلى أن يكشف عورة الميت، وستر عورة الميت من الواجبات، فكيف تنتهك هذه الحرمة لأمر ليس عليه دليل؟ فالأظهر أن هذه الأمور تترك، والأدلة جاءت بتغسيل الميت، الأدلة الثابتة في السنة جاءت بتغسيل الميت، ولم تأتي بأخذ الأشعار، لم تأتي بأخذ شعر الميت ولا بتقليم الأظفار. فيختصر على ما جاءت به السنة، ولا سيما كما عرفنا فيما يتعلق بالعانة فإن الأمر أشد، فلا يفعل ذلك. وأما ما يتعلق بالختان، إذا مات الميت قبل أن يختن فإنه لا يختن، فإن الختان إنما يفعل به من أجل العبادة، وذلك أن موضع الختان موضع للنجاسات، فربما يصلي وعليه نجاسة بسبب استتار النجاسة تحت جلدة الختان، فيختن الشخص في حياته من أجل طهارته حتى يصلي صلاة صحيحة ولا يصلي وهو حامل للنجاسة. فإذا مات الميت فلا معنى لإزالة تلك الجلدة منه، مع ما في ذلك من انتهاك حرمته ومن كشف عورته، وكل هذا لا يجوز. وهذا الذي عليه العلماء في مسألة الختان، أنه لا يختن. إذن الصحيح فيما يظهر في أخذ تلك الشعور أنها تترك، وهكذا ما يتعلق بشعر الرأس، وأشد وأفحش أن بعض الموتى وش يصنع به؟ نعم، تحلق لحيته، تحلق لحيته بعد موته، وهذا أفحش وأفحش. فإن إعفاء اللحى من الواجبات، يعفو اللحى، وفروا اللحى، أرخوا الرحى اللحى، ربوا عثانينكم وهي اللحى، وقصوا سبالكم وهي الشوارب، خالفوا أهل الكتاب كما جاء في حديث أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من الأمور المنكرة، ومثل هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لو كان هذا مما يستحب لجاءت به السنة والآثار، نعم، لو كان هذا مما يستحب لجاءت بذلك السنة والآثار. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، أما في قبل موته فهو متعبد بذلك، قبل موته هذه عبادات إن استطاع أن يقوم بها أو جعل من يقوم بها، هذا شيء حسن. نعم، شيء حسن، هذا في أثناء حياته يفعل هذا إن استطاع، أو يجعل من يفعل به ذلك، فهذا لا بأس. نعم، ها، تقصد المناكير تزال، المناكير تزال، اي نعم. أوصى أن يغسل له أناسا، طيب، يأخذ بوصيته إلا إذا كان وصية فاسدة، إذا أوصى بوصية فاسدة كأن يوصي بشخص غير متق لله عز وجل وما يدري كيف تغسل الميت وما عنده أمانة، فإذا تركت هذه الوصية ونقلت إلى شخص تقي أمين فهذا الذي ينبغي. وصية الجاهل التي لا ينتفع بها وتضره لا يؤخذ بها إذا أخر في دفنه. ومن حيث التغسيل الذي ينبغي والأكمل في حقه أن يكون في قرب الصلاة عليه في قرب دفنه، نعم هذا هو الأكمل في حقه أن يفعل به هذا، أن يكون في هذا الموضع يغسل ويكفن ثم يحمل على ويصلى عليه على أحسن حال، هذا هو الأكمل في حقه. نعم الشخص مثلا في اليمن وهو مات في دولة أخرى، مات في دولة أخرى وأوصى لشخص في اليمن، ها نعم ما يؤخذ الوصية في هذا الموضع، يؤخذ بها إن تيسرت وكانت صائبة. إذا تيسر القيام بها وكانت وصية صائبة وصية صحيحة. إلى هنا وننتقل للتوحيد.